المشكلة عندنا فيما لو منع الحاكم دعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا سيعزله الناس وهو سينعزل أو سيستجيب قطعا. يعني الآن أضرب لك مثالا، وإن كان أنا أرى أن خرجنا
عن
الموضوع
شوية كثيرة عن
الموضوع. طيب أنا أضرب مثالا الآن، البنوك الربوية مثلا في تونس أو في الكويت أو في المملكة أو في مصر أو في غيرها من البلاد، هذه البنوك الربوية الآن يحميها الحكام، طيب يعني مقامة ولها قوانين ولهكذا. لو اعتزلها الناس، أنا وأنت والشيخ والشيخ يوسف وغيرنا، اعتزلنا هذه البنوك لم نأتيها أبدا، ماذا تصنع؟ تغلق أبوابها
أو تفتح فروع إسلامية كما تفتح البنوك الأمريكية تفتح فروع إسلامية،
تغلق أبوابها. لماذا؟ لأن الناس صالحون، فإذا صلح الناس صلح هؤلاء. والحكام من أين جاؤوا؟
من الناس،
ليسوا فقع.
صح، هم
أبناء المعروف الفقع عندكم،
نعم،
الذي يخرج من الأرض بدون نبات،
يعرف طيب؟ عند أكثر السامعين، نعم.
طيب فالقصد يعني هؤلاء ليسوا من كوكب آخر، هم من أبناء جدتنا، من أهلنا، فإذا صلح صلحوا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقد هناك قصة أو
طيب
كلمة، عفوا هناك كلمة أنسيت أن يعني أين قرأتها، لكن مشهورة جدا، وهي كيف ما تكون
يولى عليك. طيب يظهر اسم أبو بكر الصديق في السيرة في سيرة ابن هشام مرة أخرى بعد ذلك في موقفه من في مساندته لبلال. هل تحب الشيخ منير، هل لديك المعلومة الآن عن موقفه في أمر بلال؟
نعم،
تفضل بعرضها للسادة المشاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة ليست قضية بلال فقط، ولكن قضية المستضعفين والأرقاء، قضية أكبر من قضية بلال. ولذلك يعني أحب أن نقرأ النص كاملا في هذا الموضوع.
طيب من تقرأه عن أي مصدر؟
لا، ما مصدر لابن إسحاق.
طيب أوكي كويس، بس حبيت نعرف، تفضل.
نعم، فهذا المصدر يتحدث عن كان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو يعذب. بالمناسبة هذا المصدر يعني في فضائل الصحابة، رجاله ثقات، ليس كاملا لكن مجزأ في ابن إسحاق، لكن أنا أقرأه بشكل مكامل.
ورق بن نوفل أو أبو بكر؟ ورق بن نوفل نفسه.
نعم نعم، ورق بن نوفل. كان يمر بلال وهو يعذب وهو يقول: أحد أحد. فيقول له ورقة: أحد أحد والله يا بلال. ثم يقول لأمية: والله لئن قتلت لأتخذنه حنانا، لأتخذن قبره تبركا وأدعو الناس للتبرك به، لأنه رجل صالح يقاتل في سبيل أو يعني يدعو إلى الله في سبيل الوحدانية. فمر أبو بكر رضي الله عنه على أمية وهم يفعلون به ذلك، فقال لأمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ قال له: أنت أفسدته فأنقذه. قال له: إن عندي عبدا جلدا على دينك، تأخذه عوضا عنه؟ قال: نعم أخذه. تم الموافقة، أخذ أبو بكر بلال وأعتقه، وبعد ذلك
أعطاه حريته.
هذه النوع الأول. وأعتق معه على الإسلام قبل الهجرة إلى مكة 6 رقاب أو 6 رقاب. الحقيقة هنا أقف عنها، وهي اللي توضح اللي القرآن ذكرها والقرآن جلاها. هذه الرقاب الأربعة منهم شخص معروف هو عامر بن فهيرة، الذي كان مولى الصديق وكان معه في الهجرة، وبعد ذلك قتل في 40 شهيدا. الخمسة الآخرون عبارة عن ناس يعني لا يعرف التاريخ اسمهم: أم عبس، زنيرة، النهدية وابنتها. هذه الشخصيات كانوا يعذبان. مثلا النهدية وابنتها كانوا عند امرأة من بني عبد الدار، هذه من القصة موجودة يعني.
نعم.
فيتقسم أنها لن تعتقهما، فقال لها أبي بكر حلت، قالت له يعني لا تقسمي، قال: بكم تريدينهما؟ قالت: بكذا. فأخذهما واعتقهما، وكانت أخذت هذان المرأتان الطحين لتطحنهما، فقال: ارجع لها طحينهما. فقال: يا أبا بكر، نطحن الطحين من عود؟ قال: إن شئتما. فإذا كذلك امرأة التي فقدت بصرها وكانت يعني عندما أسلمت. هؤلاء الأربعة مع بلال، أريد أن أوضح قضية مهمة في التاريخ ولا يعرفها الناس: قيمة الإنسان عند الصديق رضي الله عنه. يعني أبو بكر والد الصديق عندما سمع بهذه القضية انزعج، قال له: يا ولدي يا أبا بكر، اعتق رقابا أشداء يحمونك، انك تعتق حتى يكون هؤلاء زعماء معك.
أه.
تاتي لهذه المراه العمياء ولهذه العاجزه
ولهذه الجاريه الضعيفه.
ما تفعلوا حتى امراه كان يعذبها عمر بن الخطاب ويقول يمل من تعذيبها، يقول والله ما تركتك شفقة بك
ولكن ملالا،
فمر بها ابو بكر واعتقها واشتراها من عمر بن الخطاب. فاذا نحن امام انسان يعرف للإنسان مجرد إنسانية.
ماذا كان جوابه لأبيه لما عاب عليه أنه
قال له إني
يعتق
العاب في سبيل الله؟
إنما أريد ما أريد لله عز وجل.
فأنزل الله قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى.
هذه الايات عثمان الخميس نزلت ايضا تاكيد لكلام الشيخ، نزلت في سيدنا
هذا جمهور المفسرين
جمهور المفسرين على هذا التفسير.
اضافه بسيطه فقط. نعم. عفوا.
نعم.
يعني بالنسبه لقصه بلال.
اي تفضل.
هذه فيها لفته جميله جدا. وهو ان بكر لما اشترى بلالا قال له صاحبه اميه، قال له بكم تبيعه؟ قال بخمس اواقي من الذهب. قال ابو بكر اشتريته. فلما اشتراه ابو بكر قيل له لو أردته بأوقية لبعناك، يعني يقللون من شأن.
نعم.
بلال قال لو أردته بأوقية لبعناكه. ماذا قال أبو بكر؟ لو أبيتم إلا مئة لاشتريته.
طبعا هو في موقف
يظهر لهم يعني مكانة هذا العبد الذي ليس في عيونهم.
الرواية التي قصها الآن الشيخ،
وهذا إسنادها قوي، ذكرها الذهبي في السير وقال إسنادها قوي،
الرواية التي قصها الشيخ منير الآن عن موقف والد
أبي بكر.
أبي بكر من ابنه يقول له يعني منطقي، يعني كثير من الناس يظنونها حاجة منطقية.
نعم.
يا أخي أنت حتعتق، تعتق ناس
يدفعون عنك،
مهمين قادرين
تستفيد منهم،
يستفيد منهم الدعوة كلها.
نعم.
ولكنه هو يعتق من يقدر عليه ويبجل صفة الإنسان في من يعتق ويطلب
يريد ما عند الله،
مرضاة الله عز وجل. نعم. والآيات اللي أنتوا أشرتوا لها في سورة الليل.
نعم.
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة. السورة كلها لكن الآيات اللي معنية فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى.
ماذا قال؟ ماذا قال؟ سيجنبها من؟
سيجنبها الأتقى
وليس التقي.
يعني هنا إشارة مهمة جدا.
نعم.
أن المسلمين استنبطوا من هذه الآية أن أبا بكر هو أفضل الأمة على الإطلاق.
الأتقى ولم يقل التقي.
لأن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
أه.
في صيغ التفضيل في تقي.
صح.
وفي أتقى وفي الأتقى. أعلى إنسان هو الأتقى، فإذا هذه الآية نزلت في الصديق بشكل عام فهو الأتقى في هذه الأمة وهو أكرم هذه الأمة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم
رضي الله عنه. الآن دكتور مهدر أجيلك بعد شوية.
خلينا ولسوف يرضى. وقال الله تعالى في سورة الضحى وسوف يعطيك ربك ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني مقام الصديق لم تقل لإنسان في الأرض ولا لإنسان في الوجود ولسوف ترضى
ولا سوف يرضى
ولا سوف يعني
يرضى. رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنا إن شاء الله جميعا وعن السادة المشاهدين كافة وعن ضيفنا الدكتور مهدي رزق الله أحمد، عالم من علماء السودان الذي إن شاء الله ندعو له أيضا بالأمن والوحدة والاستقرار وأن يستتب السلام في جنوبه وفي غربه وفي كل أنحاءه. دكتور مهدي، كنت أتمنى أن تتحدث للسادة المشاهدين عن محنة بلال ما دام ذكرناها، لأن بلال بنفسه راجل عظيم من عظماء تاريخ الإنسانية وتاريخ الإسلام، وعن الاستبداد والقهر والطغيان والبطش الذي يعني مارسه صفوان بن أمية على النبي على بلال، ومارسه طغاة قريش في تلك الفترة على المسلمين. تفضل.
جزاك الله خير أخي الدكتور الهاشمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر إلى الإخوة الأفاضل وخاصة مقدمة أخونا الشيخ عثمان الخميس في مسألة يعني عدالة الصحابة جزاه الله خير، والكلام الطيب الذي سمعناه من ضيفيك في الحلقة، وهي فعلا يعني مدرسة إن شاء الله نستفيد منها جميعا. فقبل أن أدخل في قصة بلال رضي الله عنه، فأقول مثلا في مسألة التجارة وأبي بكر.
نعم.
وكما ذكر إخوتنا المشايخ جزاهم الله خيرا، إنه مجرد أن أسلم أبو بكر رضي الله عنه يعني مباشرة رفع نفسه من أمور الدنيا والتجارة منها، واتجه إلى أمور الآخرة. ولذا وهو في هذا قدوة النبي صلى الله عليه وسلم له، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ترك التجارة وأخذ يتحنث في غار حراء كما هو معلوم، وأيضا أبو بكر رضي الله عنه بعده وسيرته وأخلاقه زي ما ذكر المشايخ تقريبا حذو القدة بالقدة.
يا دكتور مهدي، أنا أخشى على التجار منك، أنا لا أريدك أن تخيف التجار، لأنك إذا قلت لهم اتركوا كل تجارتكم للإسلام سيعني تنخلع قلوبهم، لكن لو أردت أن تقدمها لهم بطريقة أكثر جاذبية فتقول لهم يعني أنفقوا من أموالكم كما قال الشيخ عثمان الخميس يبارك الله فيها ويزيدكم فيها، وأنفقوا منها على الدعوة لعل ذلك يكون أوفق.
لا بالتأكيد، لكن أنا أريد هذا المدخل لأنه بعض المستشرقين ومنه على رأسهم لامان، هنري لامان المستشرق الفرنسي المشهور وصاحب الدراسات الكثيرة اللي تجاوزت تقريبا كم 180 مرجع باللغة الفرنسية و127 باللغة العربية، ولي يعني عليه أبحاث كما ترى في السيرة التي معك. الشاهد بأنه لامانس يقول إنه هؤلاء ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وطلحة والزبير وغيره، يقول إنه كانوا تجار فاشلين، والحقيقة ما كانوا تجار فاشلين، وإنما الدعوة كانت تتطلب إنه لا بد أن يكون هناك شيء من التفرغ، ولذا ودفعوا أموالهم طبعا في سبيل الله سبحانه وتعالى ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه إشارة يعني مهمة جدا إنه هؤلاء الناس عندما أصبحوا من المال مقلين، وفيهم طبعا يعني من زاده الله سبحانه وتعالى زي مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يعني لو مس الحجر كان ينقلب ذهبا. فالشاهد إنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وغيرهم عندما اتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة، الله سبحانه وتعالى يعني أغناهم من فضله. لكن هذا لا يعني إنه الناس كلهم يتفرغوا للعبادة بهذا المفهوم، وإنما النعم المال الصالح للعبد الصالح والإنفاق وإلى آخره إلى آخره. وحتى الفقراء عندما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، عندما قال التسبيحة كذا وكذا وكذا فيها كذا وكذا، قال يا رسول الله أهل الدثور يعني يتصدقون بأموالهم يفعلون هذا العمل البسيط، فقال لهم يعني لا أملك إلا أن يكون الأمر هكذا، ربنا سبحانه وتعالى فضلهم خيرهم.
طيب الآن نرجع يعني بلمحة كده مختصرة عن، لأن الناس لازم يعرفوا اللي يسمعوا هذه القصة تروى عليهم في هذه الحلقات، بعض الناس الآن يتهموا الإسلام بالعنف، يتهموا الإسلام أنه كان دين قتال، فربما الناس ينسون تماما أن المسلمين قتلوا وحوربوا وعذبوا، والآن أمامنا واحدة من أشهر قصص الاضطهاد الذي تعرض له مؤمنون بالله في التاريخ. تفضل.
نعم، هو فعلا الوقت ضايقنا، ولكن كان في مسألة مهمة جدا كنت عايز أشير لها، مسألة يا عم التي ذكرتها أنت، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، هذه الرواية المشهورة اللي أنت قلتها نحن ندرسها منذ المرحلة الابتدائية. هذه الرواية طبعا عند مقاييس علماء الجرح والتعديل غير قوية، ولكن الأقوى منها هي أنه قال برواية عقيل بن أبي طالب في مكان آخر أنه قال لهم أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال أتستطيعون أن تشعلوا منها شعلة؟ قالوا لا. قال كذلك لا أستطيع أن أدعم أنا عليه. هذه الرواية صحيحة، ولكن تلك هي المشهورة، وفصلت في ذلك في كتاب السيرة كما تعلم. بالنسبة ل أبي بكر رضي الله أدخل، لأنه عندي تعليقات الحقيقة كثيرة، لكن الوقت يبدو أن
الوقت ما زال لك دقيقتين فقط،
ويبدو أن
بقيت لك دقيقتين على كل حال.
محبب لدينا جميعا، عشان كده يا شيخ الهاشم دخلت فيها بعمقك ونسيت الصديق. أقول أنه بالنسبة لي
لا ما نسيته، ولكن ينبغي أن ما يخفى على لبيب مثلك أنني في هذه السهرة لا أعرض الصديق وحده، الصديق تاريخه مرتبط بتاريخ الإسلام، فالضيوف عندي وأنت والآخرون لذلك تعرضون تاريخ الإسلام كله لمن يهتم بتاريخ الإسلام. تفضل حفظك الله.
كنت تفرد وستفرد إن شاء الله حلقات 20-30 حلقة في السيرة، وإن شاء الله ستجد ما يسره.
إن شاء الله.
فالشاهد بأنه مسألة بلال رضي الله عنه، فزي ما ذكر الأفاضل إنه قصة مشهورة إنه كان يعذب بالذات يعني وليه أو سيده أمية بن خلف، حتى إنه القصة المشهورة يوم بدر أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا، وفي النهاية كان سببا في مقتله رضي الله عنه، لأنه كان أكثر من يعني يعذبه في رمضاء مكة ويجعل الحبل على رقبته ويجره الصبيان إلى آخره إلى آخره. فالبلازوري في رواية من الروايات المشهورة وصحيحة طبعا فيها من طرق أخرى قال مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء ولو أن بضعة لحم وضعت عليه لنضجت.
هذه الرمضاء تبع مكة المكرمة على 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 الارض يعني، صح الناس اللي يعتمروا الان احيانا لما يمشوا حفات يعني حافين
يحسون
على البلاط
يحسون
لا يستطيعون يعني وهذا كان يعني لا يستطيعون ان يتحملوا ان يمشوا 10 خطوات على بلاط المحيط بالحرم المكي الشريف من الحر الشديد. فكيف بهذا الرجل وهو في في اذا حميت الظهيره في بطحاء مكه ويؤمر بالصخره العظيمه توضع على صدره ويقول له هذا الطاغي هذا أمية بن وهب
بن خلف.
لا أمية بن وهب بن حذافة
بن خلف بن وهب بن خلف
المهم
يقول له أنا بقرأ من عندي الشهرة بن خلف لكن هنا ما أعرف اسمي يقول له لا تزال هكذا تبقى يعني هكذا في الرمضاء بالصخرة حتى تموت أو تكفر بمحمد
ولم يكن ما أراد
وتعبد اللات والعزة
ولم يكن ما أراد
ولم يكن لا نشكو صح هذا الرجل الأسود العظيم الشجاع النبيل الذي يقول
صعد فوق الكعبة وأذن
يا سلام
الله أكبر
والآن مليار بشر يقولوا سيدنا وسيد سيدنا وحطوه فوق رأسه
عمر يقول في صحيح البخاري يقول عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا
تفضل يا دكتور
صحيح البخاري
رحم الله عمر تفضل
دكتور الهاشمي
نعم يا
أخي فعلا الرواية التي أشار إليها قبل قليل أخونا الشيخ عثمان وهي تعبر عن المعاني التي ذكرتموها قبل قليل في مسألة موقف الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام والانقلاب الجديد الذي جاء فيه في مسألة التفاضل بين الناس في الألوان وفي الكذا في الكذا. أشار إلى مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة طلب من بلال أن يؤذن من على الكعب من فوق الكعب حتى أن بعض بني العاص قالوا يعني الحمد لله الذي أمات فلان قبل أن يرى هذا العبد الأسود ينعق من على ظهر الكعبة. فشوف انظر إلى هذا إلى إلى هذا إلى هذا التصور الجاهلي وإنه كيف إنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذه الإيماءة العظيمة في مسألة إنه يقدم بلال مثل هذا الموقف العظيم.
يا دكتور مهدي يا دكتور مهدي أعظم من هذا انسى حكاية هذا القرشي اللي دعي له أن يموت قبل أن يرى ذلك الموقف. ألا تذكر أنه قبل سنوات فقط كان هناك نظام كامل للتمييز العنصري في جنوب أفريقيا الدستور يميز فيه الأبيض على الأسود. ألا تذكر أنه في الغرب الحضارة التي تريد يقال أن تدرس علينا كل شيء تمنع فيها السود من أن يرتادوا نفس المدارس ونفس المستشفيات. هذه الثورة العظيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه يعني حاجة زلزال في تاريخ الإنسانية.
الحمد لله الذي اقتلع هذا النظام من جذوره. وطبعا شيخ النظام أمريكي كما تعلم كان معنا ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون ذلك يعني فاتحة لأن يكون أمثال هؤلاء في يوم من الأيام عز للإسلام.
شكرا دكتور أنا آسف لأن الوقت ضيق جدا وأنا عارف أن عندك ملاحظات كثيرة وإن شاء الله نقدر نعوض لك في الثلاثة جاية لأن الشيخ جمال قطب عنده شيء ملاحظات وبعدين تقريبا البرنامج في حلقة اليوم انتهت لأنه أعطينا وقت أطول للضيفين هنا في الاستوديو حتى نوصل على الأقل لمرحلة ما قام به أبو بكر في تحرير المضطهدين من المؤمنين المسلمين خاصة من الضعاف. فأشكرك جزيل الشكر وسامحني وإذا كان بقيت غاضبا مني فامسحها في عيض الدوسري وليس فيها. سلام لك وله والآن الكريمة للشيخ جمال قطب رعاه الله من أرض الكنانة. شيخ جمال قطب السلام عليكم ورحمة الله وماذا لديك من تعليقات على ما دار اليوم من حوار وعن دور الصديق في المراحل الأولى من الدعوة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لعلي أعتذر لم أكن بالبيت ساعة بداية الحلقة لأمر فوق طاقتي، لكني سعدت بالحضور وإدراك. حينما تحدثنا عن سيدنا وشيخنا أبي بكر رضي الله عنه، أرجعنا الحديث اليوم إلى جهاده في الإسلام.
نعم.
وقلت بالأمس يا سيدي أن الرجل له ميزة وله مفتاح لشخصيته، أنه رجل عمل لا رجل قول. فكما تفضل الإخوة كما سمعت في آخر الكلام أنه كان يشتري العبيد ويعتقه، ويقول له والده بلسان الحاضر المكي ساعتها: يا أبا بكر، إن الناس تشتري عبيدا جلدا، يعني أشداء، يحملون يبيعون يشترون يقومون بمهام، فما باله. لكن أبا بكر رضي الله عنه يعلم أنه ليس الأمر أمر تجارة ولا أمر ربح ولا أمر مال خاص، إنما هو دور خلافة في الأرض ودور آداء لرسالة غابت وينتظرها الناس منذ أمد. فيشتري العبيد ويحررهم، بل يقول لقائل منهم، لا أعلم إن كان أحد أسدتنا قال هذه العبارة أم لا، حينما يعرض شراء واحد فيقول له: بكم تشتريه أو بكم تبيعه؟ يقول له: بما شئت، أو لو دفعت فيه قليلا لا قبلت. ويقول له أبو بكر: ولو طلبت فيه من فيه ملء الإهاب أو الجراب لدفعت، لأنه يعتق رقبة في سبيل الله. هذا أبو بكر الصديق، وذلك الجهاد هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شأنه: دعوني وصاحبي، أو لكل منكم دور. لكن أبا بكر كانت له خلة وكان له آداء يبتدعه دون أن يطلب منه. أحب أن أقول أن المداخلتين الذي تشرفت بالمشاركة بهم إنما هي نتيجة أو مقدمة ونتيجة. أما المقدمة فإنه رجل عمل، وأن أو المقدمة أن الأقدار قد اختارت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه. لعلي أقف لحظة أستاذ الدكتور هاشمي، حينما قلتم في آخر الحلقة بالأمس ان ابا بكر اول من اسلم من الرجال وخديجه من النساء، هذا كلام صحيح، لكن اريد ان اقول ان الروايات الصحيحه تؤكد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرض على خديجه، انما خديجه هي التي بادرت، وان علي رضي الله عنه كان صغيرا لا يصح منه الاسلام وان اقبل عليه. فميزه ابي بكر ليس في انه اول الرجال، ولكنه أول من عرض عليه الأمر عرضا وهو راشد، فقبله وانطلق في تنفيذه. نحن أمام شخصية فريدة لا مثيل لها في تاريخ الإنسانية، رجل يقبل الخير فحينما يطمئن عقله إليه، حالما ينطلق بقوته بماله، حتى لا تسمعه يقول حينما يضرب في سبيل الدفاع عن رسول الله: أتقتلون رجلا أم يقول ربي الله؟ الرجل رضي الله عنه يلقى ويتعب ويضرب فما يفيق حتى يسأل أم الخير، مش يقول لها فين، هل أصابني شيء أو لماذا، أين رسول الله؟ الرجل يعلم أنه قد وجد ليؤدي دور، وقد رشحته المقادير، وكان نعمة من قام بما كلف به.
طيب.
وشكر الله
لكم. شكرا جزيلا يا دكتور جمال. ناخذ مكالمة إذا فيما بقي من دقائق من السادة المشاهدين. معايا على الخط الأخ عبد الرحمن في المملكة. الأخ أبو عبد الرحمن في المملكة، تفضل.
والله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أحب أشكركم على البرنامج، وأحب أقول أبو بكر الصديق بالفعل كان يعني رجل المرحلة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان له دور كبير في تثبيت الصحابة وانطلاقهم للدعوة والجهاد في سبيل الله وفي حروب الردة والقضاء على الردة اللي حصلت. وأحب أشكر الشيخ أكمال الخميس وأقول له أن احنا نحبك كلها واشتقنا لك كثيرا ونتمنى لا يطول علينا غيابك مستقبلا إن شاء الله.
طيب شكرا جزيلا عبد الرحمن. شكرا لك دكتور. نعم.
وأتمنى منك يا دكتور محمد إن شاء الله أنك تستضيف الشيخ أبو مختصر البلوشي وتجمع مع الشيخ أكمال الخميس مرة ثانية إن شاء الله.
طيب أبو عبد الرحمن شكرا لاتصالك. الأخ حاتم في جدة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور محمد تحية لك ولضيوفك الكرام.
الله يحييك يا أخي.
حقيقة أول شيء اقتراحات سريعة.
تفضل.
أقترح أن يعني يقوم سعادتك بقراءة بعض ما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي بكر رضي الله عنه. الموضوع الثاني فيما يتعلق باستخراج الدروس في المسائل التي تتعلق بها استخراج الدروس حقيقة ينبغي يعني التأني أكثر في موضوع صحة الروايات. الموضوع الثالث ذكرتم قبل قليل قضية مهمة جدا وهي أن الإسلام الأصل قام على الدعوة وتفضل الشيخ عثمان والشيخ منير تفضل
يعني حاتم يا أخوي عليك الله أنت من جدة اتصل بي بالله خليك معي ثانية كمل النقطة هذه حاطيك فرصة تكملها بس أخذ الاتصال من موريتانيا وارجع عليك فورا لأنه اتصال من موريتانيا شوية أصعب من جد.
طيب من عيونك.
خليك معي الله يعزك. الأخ محمود في موريتانيا أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا مرحب.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الحمد لله كيفكم أنتم في موريتانيا إن شاء الله بخير.
أنا ممكن أشكركم على هذا البرنامج القيم.
الله يعزك.
أشكر الشيخ اللي معك.
الله يحفظك.
في الحقيقة أنتم ما تكلموا عن شخص بسيط تكلموا عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حقيقة هذا برنامج رائع جدا سيعطيكم عليه هذه الحقيقة هي جامعة وعندي فرح شديد وكذلك عندي توجه جسمنا تعلم من اتصل أحد مشاهدين يكون عنده يعني إشكال والله حقد على هذا الشخص حقق نحن ما نتحمله أي شخص يمس من هذه الشخصية عبر القنوات الناس كانوا تشاهدوا
وصلت الرسالة
لها البرنامج
وصلت رسالتك انت فرح بالبرنامج وانا فرح باتصالك سعيد انه الناس ايضا عندك في موريتانيا هناك يشاهدون هذه الحلقات. اخ حاتم كمل كلامك وعدتك نرجع لك.
نعم فاخر حبيب كلام الشيخ عثمان جزاه الله خيرا كان قيما وهو اهمية الدعوة وان التغيير الاصل تغيير القلوب والعقول وليس التغيير بالقوة. والذي واضافة الشيخ منير ايضا مهمة وهي أن في الغالب غير المسلمين لا يسمحون الإسلام بالدعوة وهنا انطلق إلى قوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ولا أريد أن أدخل في التفاصيل إنما